أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1120. قبل أن ندخل في هذه المسألة نرجع على مسألة سابقة، نقطع شيء ربما لم نوضح في الدرس السابق بشكل واضح وتام. قلنا في الدرس السابق أنه بالنسبة إلى الحنطة والشعير والتمر، متى تتعلق بها الزكاة؟ تعلق الزكاة حين صدق هذه الأسماء، حين يصدق أن هذا تمر حنطة شعير تتعلق الزكاة. في الزبيب حين يصدق أنه عنبون تتعلق الزكاة، مش دي؟ قلنا أنه في الزبيب متى يجب الإخراج؟ إذا صار زبيبا لا يجب الإخراج قبل ذلك، حتى وإن كان عنبا هذا وقت للتعلق. قلنا أنه لا يمكن، أنه وقت التعلق هو وقت وجوب الإخراج بالنسبة إلى التمر والحنطة والشعير، أليس كذلك؟ لكن الظاهر أنه يوجد مفارقة، وقت وجوب الإخراج مجرد صدق عنوان التمر، إذا صرف أن هذا تمرون عفوا وقت التعلق وصرف عنوان التمر، مجرد أن يصدق أن هذا تمر تعلقت به الزكاة، حتى لو لم يجد جفافا تاما بداية جفافه، بس صرف عنوان التمر أم لا؟ زمان الوجوب متى؟ عند وقت الحصاد العرفي بالنسبة للتمر. عرفا متى يوجد حالة زراعة عادة يحصدون التمر في وقت معين، افترض أنه في الأسبوع الأول يجف بنسبة 50% فيصدق عليه أنه تمر، لكن الزراع ينتظرون إلى أسبوعين آخرين لكي يجف بنسبة 80%، واضح؟ فهنا نقول وقت التعلق هو الأسبوع الأول حين صدق عنوان التمر، لكن وقت وجوب الإخراج هو بعد أسبوعين من ذلك، حينما يتعارض حصاد التمر في هذا الوقت، وقت ازدياد التمر مع برسيل الثاني. إذا حتى في الحنطة والشعير، أيضا الحنطة والشعير صدق الآن أن هذه حنطة، لكن قد يكون يتعارض الزراع أنهم لا يأخذون الحنطة بمجرد خيروطها حنطة، بل ينتظرونها إلى أن تجف جفاف أكثر مثلا أو حالا من هذا القبيل. فالمعيار في وقت التعلق هو ماذا؟ هو صدق عنوان الحنطة والشعير والتمر. وقت الإخراج مو مراجع إلى صدق العنوان، بل وقت الإخراج هو وقت الوقت المتعارف اشتداد واقتطاع التمر فيه، والوقت الذي يتعارف فيه تصفية الحنطة والشعير مثلا، فقد يفرق ايضا فيها، خلافا لما ذكرته يوم امس حسب الظاهر قلت انه لا يتصور الفرق، الظاهر انه يتصور الفرق بين زمان التعلق وزمان الوجوب حتى في مثل التمر والحنطه والشعير، حتى في مثل التمر والحنطه والشعير فضلا عن الزبيب، حيث ان الزبيب بعد واضح وقت التعلق هو وقت فيروته عنبا، وقت الاخراج وقت فيروته زبيبا. نرجع الى مساله 1120، المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات. طب ايش قد نطلع؟ يجب إخراج شيء مو؟ كم نخرج؟ يقول الفقهاء أنه يجب إخراج العشر أو نصف العشر. العشر أو نصف العشر. متى يجب إخراج العشر ومتى يجب إخراج نصف العشر؟ يقولون تارة لا تبذل أنت مجهودا بنفسه، لا بنفسك ولا بالآلات، يعني الزرع بنفسه يسقى، لا بنفسك ولا بالآلات، يعني المطر ينزل ويسقي الزرع مثل الرعي، أشبه ما يكون بالرعي بالنسبة للغنم، أنت ما تبذل المجهود مو؟ بخلاف العلف في الغنم أنت تبذل المجهود. هنا أيضا تارة تسقي الزرع بالدلاء، تجيب السطل الماء وتسقي الزرع به، فهنا أنت تبذل الجهد سواء بنفسك أو بالجهاز الماكينة ما يضر، المهم أنه يوجد جهد يبذل. جيد؟ خب. وتارة لا يوجد الجهد، في بعض المناطق المطر ينزل طوال السنة، صحيح؟ فلا يوجد جهد، فيختلف الحال من الأول إلى الثاني. ففي الأول إذا كان بدون جهد 10%، إذا كان في جهد 5% يعني نصف العشر، 5% يعني نصف العشر، العشر هو 10%، نصف العشر 5% يصير. خلنا نشوف المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات الأربع، هو العشر بين قوسين 10%، إذا سقي فيحان بأن يسيح الماء من النهر في الزمن القديم، لا الآن في بعض الأنهار يفيض الماء ويسيح، أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض. هنا في جميع هذه الموارد الثلاثة، حتى لو وجد موارد رابع في منطقة أخرى مثلا، لا يبذل فيه الزارع جهدان، مسكين لا يبذل الزارع أي جهد، لا بنفسه ولا بالآلات. هنا نقول ماذا؟ 10% عليه، الزكاة هي 10%. إذا كان يبذل الجهد بنفسه أو بالآلات، يقول ونصف العشر يعني بين قوسين 5%، إذا سقي بالدلاء والماكينة والناعور، الناعور آلة حسبية قديمة كانت تخرج الماء من الآبار، والناعور ونحو ذلك من العلاجات. إذا اصطبح الموضوع، المعيار هو أنه تبذل جهد أو لا تبذل جهد، والجهد مو لازم بنفسك، الماكينة أنت ما تبذل جهد بنفسك، مو الماكينة هي اللي تطلع الماء. إذا سقي بالأمرين يعني نصف السنة يكون في مطر، فلا نسقي الزرع لكن النصف الثاني لا يكون هناك مطر فنسقي الزرع، وهذا هنا تخرج نسبة 4.5%. شلون يعني؟ يعني تحسب العشر وتحسب نصف العشر تضمهما إلى بعضهما، يصير كان 15%، تقسمها بالنصف في 7.5. اتخذتم المثلة؟ إذا كان نصف السنة كذا ونصف السنة كذا، فتحسب العشر ونصف العشر تضمهما إلى بعضهما، كم يصير؟ 15%، تقسمها على 2 يصير كم؟ 7.5. خب يقول وإذا سقي بالأمرين يعني هم بعلاج هم بدون علاج، فإن كان أحدهما هو الغالب، غالبا المطر يسقي، احنا يمكن مرة مرتين في السنة، ثلاث مرات في السنة نسقيها بالدلاء، هذا عرفا يقال شنو؟ يقال هؤلاء يعتمدون على المطر. فإن كان أحدهما هو الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب. وإن كان بحيث يصدق الاشتراك عرفان، عرفان الاشتراك حتى وإن لم يكن على نحو التنصيف، مثلا 4 شهور نسقيه بماذا؟ بماء المطر، و8 شهور نسقيه بالدلاء أو بالحاف، لكن عرفا يقال اشتراك أو ما يقال اشتراك؟ يقال اشتراك، وإن كان مو على نحو التنصيف لكن مشتركين، وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر يوزع الواجب فيعطى، فيعطي 3/4 العشر، 3/4 العشر يعني 7.5%. وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل، مثلين أشوف أنه يصدق أنه يشترك أم لا، أو أن الغالب هو الأقل، يقول كفى الأقل هنا. نعم قد يكون الأقل هو 5% وقد يكون الأقل هو 7.5% بالتفاوت على حسب الموارد. يعني لا التفتوا، ركزوا معي، أنا قلت ما بتلتفتون النقطة، قد يكون 7.5% وقد يكون 5%. التفتوا، قد يكون الترديد بين أن يكون يعني عرفا هذا هذا الإنسان يشك أن هذا فقط يسقى بماء المطر فيجب فيه هذا يسقى فقط بالدلاء فيجب فيه نصف العشر، نصف العشر، أو يسقى بالدلاء وماء المطر، هو بعض الأحيان يسقى بماء المطر بس يشك في الصدق، هنا يقول يكتفي بنصف العشر، لأن الترديد هنا بين نصف العشر وبين 7.5%. قد يكون الترديد بين 7.5% وبين العشر 10%، كما لو كان غالبا هذا يسقى بشنه؟ غالبا هذا يسقى بماء المطر، وبعض الأحيان يسقى بالدلاء، فيشك في أنه أنه العثرة 7.5%. فتحسنون التربيل قد يكون لا يوجد تربيل عنده هذا المكلف. التربيل قد يكون بين أمرين، شوف بين 5% و 7.5%، وقد يكون بالعكس بين 7.5% وبين 10%. تفهمون؟ فإذا يقول في كل في كلا التقديرين ترجع إلى الأقل، إلى 5% أو إلى 7.5%. في إلى 5% في المثال الأول، إلى 7.5% في المثال الثاني. واضح؟ واضح؟ الآن عندنا إنسان، ركزوا وياي، عندنا إنسان يسقي زرعه، خلينا نجيب المثال الأول، المثال الأول إنسان يسقي زرعه بماذا؟ بالدلاح، بالاسطول باصطلاحنا، لكن بعض الأحيان ينزل المطر. خب هذا يشك أن هذا المطر يصل إلى مستوى أنه يكون مشتركين، فكتون بحيث يقال هذا الزرع يسقى هم بالدلاح هم بماء المطر، يشك. وإذا كان مشتركا كم تجد؟ 7.5. إذا كان فقط لا، إذا كان لا يفوق الاشتراك 5، فهنا الشك بين 7.5 والخمسة، يقول يجوز لك الاكتفاء بالخمسة. بالصباح خذ الأحرف 7.5، هذا احتياط استحباري احنا لا نتمسك به. بالصباح خذ واحد يكون الترديد للعرف، يعني هذا الناظر هذا الزرع غالبا يسقى لماذا؟ للمطر. خذ وبعض الأحيان يسقيه بالدلاء، خذ فيكون مترددا أن هذا يصدق عليه أنه مشترك بين المطر والدلاء أو فقط بالمطر. إذا كان فقط بالمطر يجب فيه كان 10%، إذا كان مشترك بين الدلاء والمطر 7.5. هنا أيضا يقول يجوز له الاكتفاء بالأقل وهو 7.5. فإذا الأقل بعض الأحيان يكون 5، بعض الأحيان يكون 7.5. ارتفع الإشكال الآن. لذلك هو قال وإذا شك في صرف الاشتراك والغربة كفى الأقل، ما قال كفى الخمسة أو كفى 7.5، لأنه قد يكون الأقل هو 7.5 وقد يكون الأقل هو 5 عند التوضيح الذي وضحناه بعد. والأحرص استحبابا الأكثر، خوف يعني الأحرص استحبابا في المثال الأول تدفع 7.5 وفي المثال الثاني تدفع 10. خوف المدار في التفصيل المتقدم على الثمار لا على الشجر. التفصيل المتقدم أن أنه إن زرع إن سقي بماء المطر مثلا بدون جهد، خلنا نقول إن سقي بدون جهد بدون علاج، إن سقي بدون علاج فالعشر، إن سقي بعلاج فنصف العشر، مو كذي؟ خب أنت تتكلم عن ماذا؟ عن الشجرة أو عن الثمرة؟ يعني إحنا زرعنا النخلة كانت كنا نزرعها ب الدلاء، لكن يوم صارت نخلة وصلت إلى مستوى أنها تثمر صارت عروقها طويلة، هي بنفسها تصل إلى الماء، لا نحتاج أن نسقيها بالدلاء. صباح المسألة. خب هنا نلحظ وقت زراعتنا للشجرة أو الآن، يقول الحظ الآن، ما يهمنا من وقت زراعتك للشجرة، وقت زرعك للثمرة الآن، أنت تزرع الثمرة كأنك تزرع الرطب الآن، الآن حينما تثمر الرطب تسقيها بالعلاج أو بدون علاج، هنا الوقت، هنا المعيار. المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح، عند زيادة الماء وجب فيه العشر. طب النزيز الماء الذي تمزه الأرض تدفعه الأرض تشربه العروق، السيح عادة الجدول يفيض، عندما يفيض يخرج الماء عن الجدول ويصل إلى الزرع، هذا في مناطق معينة في شمال إيران، إذا رأيتم تشوفون مزارع الأرز بهذه الكيفية، تكون مدرجات، الماء يأتي من الأعلى يفيض فينزل إلى المكان الأنزل ثم يفيض وهكذا، هو يمشي في جدول في الأعلى فينزل إلى كل الأماكن بعد ذلك. ما عندي اطلاع دقيق يعني. على أي حال إحنا فعلا بهذا المقدار نوضح العبارة، مو خبراء زراعة يعني. يكون هم اللي يزكونها. على أي حال هنا ما يسقيها هو شيخنا. فهذا اعتذار على مثل الآخرين. فلم قال وجد فيه العشر ولو كان بالعكس وجد فيه نصف العشر. واضح بعد؟ إذن المعيار على الثمر مو على الشجرة. الأمصار المعتادة في السنة لا تخرج لا كل عام على حدة من الحظر. طوال السنوات كنا نزرعها نسقيها بالجبال، ما نسقيها بالجبال. هذه السنة البستان شيخ عند الله عز وجل فصار طوال السنة يمطر علينا المطر. الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسمى بالدوالي عن حقنه. الأمطار المعتادة في مثل البحرين مو في مثل بعض المناطق. كلامنا عن المناطق التي ينزل فيها المطر بصورة عادية متفرقة يعني قليلة. الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه. واضح؟ هذا يبقى أنه شنه يسقى بعلاج، هذا يقال يسقى بعلاج. إلا إذا كثرت الأمطار بحيث يستغنى عن الدوالي عن الآلات فيجب حينئذ العشر. ليش؟ لأنها كثرت بحيث يستغنى عن الآلات أصلا، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك بالساقي فيجب التوزيع هنا فيجب كم؟ 7.5% يعني، أليس كذلك؟ لأنه اشتراك يصير بعد. خب مسألة 1123، إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا، عابث يطلع الماء عبثا مو لغاية، لا عبثا أصلا عبثا أوضح بعد فضلا عما لو كانت لديه غاية. المراد أو لغرض آخر له غرض فسقى به آخر زرعة. شيخ عون شاف هذا الرجال يطلع الماء فسوى جدول يوصل الماء هذا إلى زرعه. هذا الإنسان يطلع الماء فقط شيء بدون هدف، فقط يريد يشوف جد متى يخلص هذا البركة مثلا. شيخ عون سوى له جدول يوصل الماء إلى زرعه. واضح؟ طب الشيخ عون هنا يبذل الجهد أو ما يبذل الجهد؟ لا يبذل الجهد. هل يجب العشر أو نصف العشر؟ يقول ففي وجوب العشر إشكال وإن كان أحوط وجوبان. الأحوط وجوبان أن يخرج العشر. خب تستطيع أن ترجع إلى فقيه آخر لأن احتياط وجوبي يجيز لك أن تخرج نصف العشر فتخرج نصف العشر. خب وكذا إذا أخرجه هو عبثان أو لغرض آخر ثم بدأ له فسقى به زرعا. حينما أخرج الماء لم يكن بهدف الساقي، عدد أو لغرض معين ثم ليصبح ثم سقى زرعه به مثلا. في اليوم ما كان ما عندهم يزرع فقط ليصبح يخرج الماء من البركة ليصبح فيصبح ويسقي الزرع به بعد ذلك. خب فالأحوط وجوبا أيضا ماذا؟ العشر. وأما إذا أخرجه لزرعين، خب أخرج الماء ليزرع به المزرعة الشمالية، فلما أخرج الماء وصار الماء موجود عنده في الخارج قال ليش نزرع به المزرعة الشمالية، نزرع به المزرعة الجنوبية مثلا، فبدا له فسقى به زرعا آخر أو زاد فسقى أو زق يعني زرع به المزرعة الأولى وزاد فزرع به المزرعة الثانية مثلا فسقى به غير الظاهر وجوب نصف العشر بلا إشكال، فإن هذا من السقي بماذا؟ ببذل جهدين. خب ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة. خب هنا ملاحظ دقيقة ولطيفة ورشيقة ومهمة. ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته. خب السلاطين في الزمن القديم يأخذون أنواع ثلاثة من الأشخاص، وإذا تريد تضيف النوع الرابع مضيف نوع رابع. الأموال التي يأخذونها يأخذون الأمر الأول هو الزكاة، يروحون يرسلون الناس يجبون الزكاة، يأخذون الزكاة منك. عندك أنت مزرعة يقول لك زكاتك 1000 دينار أو 1000 كيلو من التمر ادفعها ادفعه لنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يأخذونه بعنوان المقاسمة، والأمر الثالث ما يأخذونه بعنوان الخراج. طب ما الفرق بين الأمر الأول ما وضحنا لأنه واضح، الأمر الثاني المقاسمة والأمر الثالث الخراج، ما الفرق بينهما؟ الفرق بين المقاسمة والخراج، المقاسمة ضريبة مالية، عفوا ضريبة تؤخذ على نفس الزرع، المقاسمة بأخذ حصة من نفس الزرع مو قيمة الزرع، ولكن حصة من نفس الزرع. اتضحت مثلا المقاسمة بحيث يقول لي ربع الزرع يضع ضريبة ربع الزرع، فإذا كان عندك بستان 100 متر له 25 متر من ما زرعه هذا البستان مثلا، واضح؟ هذه يقال لها مقاسمة، الحصة تكون من نفس الزرع. مو يتملك البستان، يتملك الثمر الذي ينتجه هذا البستان بمقدار ربع الزرع. هذا واحد. الثاني الذي هو الخراج، الخراج يضرب على شيئين، يضرب هم على الأرض هم يضرب على ماذا؟ على الثمر. والخراج مو يضرب على كل شيء، عادة يضرب على أراضي معينة في الزمن القديم يعبر عنها الأراضي الخراجية، لها أحكام خاصة وهي الأراضي التي فتحت عنوى، واضح؟ الأراضي التي فتحت عنوى مثل أغلب أراضي العراق، الأراضي هناك تفصيل إن شاء الله إذا وصلتم إلى كتاب المعاملات، حدود الأراضي الخراجية، كيف نعرف الأراضي الخراجية، لو شككنا أن هذه الأرض خراجية أم لا، هناك مسائل مطولة. طب بشكل إجمالي نقول الأرض التي فتحت كانت بيد الكفار وفتحها المسلمون، وفتحها المسلمون كأرض العراق فتحت عنوة، كأراضي إيران فتحت عنوة، هذه يقال لها أراضي خراجية. طب الفقهاء كثير القوي رحمة الله عليه قالوا هذه أراضي خراجية في خصوص ما كان محيا أيام الفتح، يعني ما كان مزروعا حين الفتح، أما لو كان هذا البستان حين الفتح صحراء الآن صار بستانا فهذا مو من الأراضي الخراجية. الآن يعني احنا لا ندخل في الأراضي الخراجية، هذا بعد بحث شنو هو أجنبي عن دفتر، ما هو بناء نرسل كل مسألة مسألة هنا مجري، بس بالمقدار هذا اتضح لكم الآن سمات الأراضي الخراجية. مو هذه الأرض الخراجية يأتي السلطان في تلك العصور فيأخذ ضريبة مالية نقدية على الأرض وعلى الثمار، اتضحت المسألة؟ هو يحدد يقول إذا كان في السنة مثلا قحط قد يخفف الضرائب، إذا كان في السنة مثلا مطر كثير يزيد الضرائب، وهؤلاء السلاطين كل يوم هم في شأن. على أي حال إذا اتضحت أنا بيّنت المقاسمة والخراج، لأن الخراج أيضا سيأتينا في المسألة الآتية فبعد ما نعيده. اتضح الآن المقاسمة والخراج. طب الآن نأتي ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، وهو الحصة من نفس الزرع لا يجب إخراج الزكاة. السلطان يقول لك لي ربع الزرع، طب بمقدار ربع الزرع لا تحتسبه من النفاق، يعني يفترض أنت زرعت 4000 كيلو من التمر، ربع التمر اللي هو 1000 كيلو هذا لا تزكيه، تزكي ثلاثة أعراف الباقية. اتضحت المسألة؟ مسألة التي بعدها مسألة 1125. المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح والحارث والساقي. هذه مسألة نبينها بشكل سريع. أنت الآن تزرع البستان، تصرف مصاريف تستأجر الأرض، تأتي بفلاحين يزرعون البستان، أليس كذلك؟ تأتي ببقر ليخرج الماء، البقر العوامل مرة سابقا أن لا تكون البقر عوامل في اشتراط العوامل، قلنا شنو؟ تعمل في الحار او تعمل في اخراج الماء او نحو ذلك. خب الان ستبذل اموال لها، اترك انه تذكر البقر ام لا، نحن نتكلم الان عن الاموال اللي تبذلها. خب مجموع هذه المصاريف طلعت 4000 دينار مثلا. الان هل تستثني هذه من الزكاة باي معنى؟ بمعنى انك ربحت هذا المبلغ ستخرج 4000 اولا ثم تزكي الباقي. انت ربحت 10000 دينار كم؟ ما يساوي 10000 دينار، تستثني 4000 الاولى تبقى لك 6000، فتزكي 6000 الباقية فقط، وال 4000 الاولى لا تزكيها. اتضح المقصود؟ مشهور الفقهاء قالوا انه نعم ال 4000 التي بذلتها تخليها صوب، هذه لا يجب الزكاة فيها. ال 6000 الباقية تزكيها. انت مو ربحت 10000، التمر يساوي 10000 دينار مشري، والمقدار المصاريف اللي صرفتها انت كم؟ 4000. اذا يبقى عندك كم؟ 6000. هذه 6000 التي تزكى فقط، اما 4000 الاولى فلا تزكى. هذا هو الراي المشهور. السيد الخوئي والسيد السيستاني وجمله من الفقهاء قالوا لا، المجموع 10000 باكملها تزكى، ما تستثني المؤن. وضحت لكم المسألة؟ المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزارع والثمر من أجرة الفلاح، أنت جايب الناس يزرعون، والحارث الذي يحرث الأرض، والساقي الذي يسقي الأرض، والعوامل التي يستأجرها للزرع بقر وما شابه ذلك مثلا. وأجرة الآن مثلا في زمننا الحالي تستأجر مكاين، هذه اللي يخبروا عنها تركتر ما يسموها. وأجرة الأرض، أجرة الأرض ولو غصبا، هذه يحتاج إلينا نبينها، وأجرة الأرض ولو غصبا، أنا ركز عن بيانها، وأجرة الأرض ولو غصبا. خب الأرض التي زرعت عليها الثمار تارة تكون ملكا لك، ممكني؟ خب هذه لا خلاف لنا فيها لأنها ملكا لك، فلا تستثني شيئا بإزائها. خب الأرض الأخرى شنو؟ مستأجرة. من نوع ثاني أن تكون الأرض مستأجرة، أنت مستأجر أرض، هنا تستثني أجرة الأرض كم؟ 1000 دينار. فتشيل 1000 دينار لا تزكيها على رأي المشهور. ها قلنا على رأي المشهور، لا زال الكلام على رأي المشهور مو على رأي السيد الثاني. خب فشنو هذه الأرض لا تزكى؟ خب لو كانت الأرض مغصوبة، جناب الشيخ فلان غصب الارض، خب هذه الارض مغصوبه، ما يدفع اجره بعد، يدفع اجره هو غاصب منها بعد، اذا كان بنايه يدفع اجره بعد ما صارت غاصب. خب يقول نعم اهنيها تستثني قيمه، تقول هذه الارض لو كانت مستاجره اجرتها كان 1000 دينار، فالف بمقدار 1000 دينار انت ايضا لا تزكي، لا تجب الزكاة في مقدار هذه الألف. التفتون للمسألة؟ بلي غاص، بلي غاص، غاص. أنت لن تبذل مبلغا، مو كذي؟ شلون؟ الغاصب قد يكون غاصب ومجرم في جهة لكنه متشرع، يقتل لكن الروح طهري عن الدم، شو المشكلة يعني؟ ما شايفين الناس غير متشرعة في جهة يبوغ، لكن في الصلاة يوسوس ومتشرع جدا في قضية الصلاة، انه والله انا الثوب الذي غسلته لا اصلي فيه، انا اطلع بعد الشارع، اما في الصلاة لا اصلي في الثوب غير المغصوب، عرفت شلون؟ فعلى اي حال والحكم هنا في مصلحة الشيخ. على اي حال يقول وأجرة الأرض ولو غصبا، قلنا يعني إذا كانت الأرض مغصوبة هو يستثني مقدار، ينظر إلى أجرة الناسل، هذه الأرض كم تستأجر بكم فيستثني على رأي المشهور. خب ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمار. وإيش ما تصورت أنت الزرع يحتاج مثلا إلى شنه؟ إلى مبيدات حشرية مثلا لقتل الحشرات مثلا، مو كذي؟ الآن هذه من الأمور التي إذا ما تصرفها الزرع لا ينمو نموا حسنا مثلا، أو السماد مثلا الأثيرة الكيماوية الآن التي تستعمل للزرع لزيادة نموه مثلا ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمار. ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج. قلنا أن الخراج قلنا سابقا أن الخراج يؤخذ هم على الأرض يؤخذ هم على الزرع، افترض أن الأرض التي عندك هي أرض خراجية والسلطان يأخذ منها ماذا؟ الخراج. أيضا هذا تستثنيه على رأي المشهور. خب انتهت المسألة، هذا هو رأي المشهور. قال المشهور هو استثناء مجري، هذا اللي تقدم كل رأي المشهور. السيد السيستاني عور رأسكم بتطويل بلا طائل لأنه لا يسكيبك، يقول ولكن الأحوط لزوما في الجميع في كل ما سبق عدم الاستثناء، يعني أن لا تستثني المؤن، يعني تخرج زكاة الجميع كل شيء، كل التي تقدمت من أجرة الفلاح والحارث والساقي والعوامل كلها هذه لا تستثنى. يوقف سيد القوي، سيد القوي يقول لا تستثنى، سيد السيستاني أيضا يقول لا تستثنى. خب ولكن لاحظ لزوما في الجميع عدم الاستثناء. خب انتهت المسألة. الآن عند الفارع يقول نعم في مورد واحد يجوز لك أن تستثني. يقول الآن إن الرطب صار رطب وصار شنه؟ وصار تمرا وهو لا زال معلق على النخلة، انت تركت على النخلة الى ان تتمر على النخلة. خب الان واحد يصعد وينزله من على النخلة، هذا تعب له متعب. خب انت عندك مثلا 1000 نخلة، عندك 1000 نخلة، تأتي إلى الفقراء، تأتي إلى الحاكم الشرعي تقول له تعال اسحب إلى البستان، تقول له أعطيك ثمرة هذه مثلا 100 نخلة، العشر مثلا هذه 100 نخلة لك ثمرها، خذ ثمرها، أنا ما بنزل إليك، أنت نزله. هذا تنزيل الثمر من على النخلة او قلع الشعير والحنطة او الزبيب او ما تشوف، هذا الجهد انا مو مكلف به، انا غير مكلف به، الصواب. خب فهنا لا يجب علي ان ابذل هذه المؤونة. خب يقول نعم المؤن التي تتعلق بالزرع او التمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة بان يسلمه الى مستحقه او الى الحاكم الشرعي وهو على الساق، اقول له استلمه، تريدني انا انت تريد تنزله نزله، او تريدني انا نزله واحصل عليك قيمة التنزيل، انت ما عندك ايها المرجع ايها السيد السيستاني، انت ما عندك عمال ينزلون النخيل ينزلون التمر من على النخلة، انا عندي عمال لا تخاف انا انزله واحسب عليك بالنسبة. افترض العمال ياخذون على تنزيل التمر كله 0.5% عليك انت 10%، لان انا لي 90% من النخيل وانت لك 10% من التمر اللي على النخيل، صبحت المسألة. خب ثم يشترك معه في المؤن بحسب النسبة، هذا عليه 10 وذاك عليه 90، فهذه المؤن فقط يقول في الخير الثاني يجوز الاشتراك فيها. خب مسألة نريد نسرع شوي، صارت مشيتنا أكثر من بطيئة، وعندنا مسألة بعد فيها تطويل واجب بجينا. خب يضم النقل بعض إلى بعض وإن كانت في أمكنة متباعدة. الشيخ محمد رضا سري عنده مزرعة في القطيف، مزرعة في الإحساء، مزرعة في البحرين، مزرعة في الدمام. خب نقول يضم النخل بعض إلى بعض وإن كان في أماكن متفرقة وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك، النخيل بعضه يثمر يخرج التمر ماله في أول الصيف، بعضه في وسط الصيف، بعضه في آخر الصيف مثلا، يقول مع ذلك يجمع كله ويلحظ لمجموعة، يعني لو كانت الثمرة الأولى تخرج فيها وصف وهي لا تصل إلى النصاب لو لم نقل بهذه المسألة لقلنا هذه لا تجب فيها الزكاة، وتلك التي تثمر بعد ذلك أيضا لا تجب فيها الزكاة، والثالثة أيضا لا تجب فيها الزكاة. يقول الشيخ الثاني لا، تجمع بأجمعها نرحض، إذا كانت كلها نصاب وجبت الزكاة، إذا لم تصل بأجمعها إلى النصاب أيضا قد لا تجب الزكاة بعد. هنا ملحوظة التي يركز على الضم، لأنه قد لو لم نقل بالضم الأول لا يصل إلى النصاب، الثاني لا يصل إلى النصاب، الثالث لا يصل إلى النصاب، فلا تجب الزكاة. مو يقول لا، يضمون إلى أجمعهم، فإذا وصل إلى النصاب تجب الزكاة. مو يجب الجمع، يعني تجمعهم في مكان واحد. إذا تعرف أن مجموعها يصل إلى النصاب يجب عليك إخراج الأس، ما في مشكلة تخرجه حتى لو ما أصبحوا ذاك الباقي لم يصل، ما يضر. ويقول وإن كانت في أمثلة متباعدة وتفاوتت في الإدراك، تفاوتت في الإدراك يعني بعضها نضج قبل الآخر، تفاوتت في الإدراك يعني بعضها نضج قبل الآخر، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، حيث أن هذه الثمرة وتلك الثمرة لسنة واحدة، اثنينهم لموسم الصيف هذا، في الثمر ما نلحظ السنة الهجرية والميلادية وما شابه ذلك، نلحظ يقولون هذا كله ثمرة سنة واحدة، مو كذي؟ خب العنب كله في فترة واحدة، الثمر في فترة واحدة، الحنطة ينضج في فترة واحدة وما شابه ذلك، خب ما دامت كلها ثمرة سنة واحدة قد يتفاوت بعضها قبل ثلاثة شهور الآخر بعد ثلاثة شهور، لكن هذا لا يضر. خب وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة. خب كان الكلام عن النخل مو الآن، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة. الزروع يقصد به شنو؟ عادة يقصد يشار إلى الزرع ويقصد به ما هو غير الشجر، فالنخل والعنب ليس داخلا في الزرع، بل يقال له شنو؟ شجر. الزرع والحنطة والشعير في مثالنا. وكذا الحكم في الزروع المتباعدة، فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغه كل واحد منها، افترض المزرعة الحنطة الشمالية كذا، الجنوبية كذا، تجمعهما يصلان إلى النصاب يكفي، لم يصل إلى العنب، ولعل ظاهره أنه لا يجمع فلم يصل إلى العنب هنا. خب لأنه أشار أولا إلى النخل، وأشار بعد ذلك إلى الزرع، والزرع قلنا لا يشمل العنب، الزرع يشمل شنو؟ ما هو من لا يشمل ما هو من قليل الثمر، يشمل ما هو من قليل الحنطة والشعير. احنا في اصطلاحنا العام نقول هذا زرع، النخل زرع، ايه ما تقولون زرع؟ لكن في الاصطلاح القديم ما يقال له زرع، يقال له شجر، وذاك الحنطة والشعير والبقوليات وهذه يقال لها زرع. على اي حال فيلحظ النصاب في المجموع، فاذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، كلها واضحة على النقاط. وإن لم يبلغه كل واحد منها. خب وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين، يعني هذا نفس النخلة تطلع رطب في أول الصيف فتحرقه، ثم بسرعة، أنا ما شايف نخل من هذا القبيل، بس أقول لو وجد يعني في نوع
موسم واحد.
خب ثم يخرج الرطب مرة أخرى أيضا في نفس السنة بعد شهرين مثلا، ما بيطلع في الشتاء. خب يقول يثمر مرتين، ففي الضم فيه إشكال، وإن كان الضم أحوط وجوبا، نفس النخيل مو نخيل أخرى. شوفوا في الكلام السابق كان النخيل الشمالية تثمر في أول الصيف، النخيل الجنوبية تثمر في آخر الصيف، يقول نضم ثمرها بعضه إلى بعض. خب الآن لا، نفس النخيل، هذه النخيل عينها نخيل واحدة تثمر في أول الصيف مرة ثم تنزل الرطب، في آخر الصيف تثمر مرة ثانية.
يعني نمر إلى
تثمر هو المطلوب سنة واحدة، يعني ما نمر إلى المطلوبين. نعم يقول الأحوط وجوبا ماذا؟ الضام، أن يضم الأول إلى الثاني، وليش يحتاج وجوبا بالضم؟ لو لم نقل بالضم قد يقال ان المحصول الاول 500 كيلو مثلا، المحصول الثاني 500 كيلو، اذا لم نضمهما الى بعضهما لم يصل الى النصاب، اما اذا ضمناهما الى بعضهما صار 1000 كيلو يصل الى النصاب. استفدنا؟ يقول فالاحوط وجوبا الضم، ان نضمهما الى بعضهما فننظر اذا كان يصل الى النصاب تجب الزكاة فيه. مسألة 1129، أنا جاي أسرع قليل، إذا في نقطة حسوني واضحة أوقفوني دائما، يعني من تشوفوني أسرع وهناك نقطة لم توضح أوقفوني. خب، يجوز دفع الزكاة، عفوا يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين. أساسا يجوز لك أن تدفع من نفس التمر مثلا، خلينا ننظر مثال في التمر، من نفس التمر تدفع كم؟ عشر التمر، 10% من التمر. كما يجوز لك أن تدفع قيمة التمر من الذهب، من النقدين الذهب والفضة، عندنا عملات نتداولها بالذهب والفضة، هذه تساوي مثلا 100 دينار فأدفع 100 دينار. التفتهم بدل أن أدفع التمر مباشرة أنا أدفع 100 دينار، أو ما يعادل أو ما يقوم مقام النقدين. النقدين خب الآن ما نتعامل بالنقدين، نحن نتعامل بالدينار أو الريال أو الليرة أو التومان أو ما شابه ذلك، هذه تقوم مقام النقدين. هنا يقول أيضا يجوز أن ترفع 1000 دينار مثلا بدل التمر، بدل أن ترفع التمر بنفسه ترفع 1000 دينار. واضح؟ خب، هل يجوز أن أرفع شيء آخر؟ عندي كتب، طابع كتاب شرح ابن عقيل، وعندي بستان فيه تمر، أذهب إلى سير السجاري أقول له لك عندي 1000 كيلو من التمر سأعطيك بدلا منها 1000 نسخة من شرح ابن عقيل مثلا، يصح أو ما يصح؟ يقول فيه إشكال، فلا يخلو عن إشكال الدفع من غير نفس التمر أو من غير شنو؟ النقدين أو ما بحكم النقدين، الدفع من غير هذه الأمور الثلاثة فيه إشكال. يقول يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين. خب، من نفس التمر ومن نفس العين واضح بعد. خب، وما بحكمهما من الأثمان، ما بحكم النقدين من الأثمان كالعملات المتداولة حاليا، فإنها بحكم النقدين من الأثمان كالأوراق النقدية. خب، وأما جواز دفعها، دفع الزكاة يعني من غير النقدين أو من غير الأوراق النقدية مثلا، فلا يخلو عن إشكال، يعني الأحوط وجوبا عدم الدفع من شنو؟ عدم دفع مثلا كتاب شرح ابن عقيل، وإن كان هذا مال، وإن كان هو مال، لكن الأحوط وجوبا عدم دفعه. خب، أرجع إلى غير السيد السستاني في هذه المسألة وأريح نفسي لأن احتياط وجوبي. خب، مسألة، إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوراث، خب، وجب على الوارث إخراج الزكاة. توفي المالك بعد أن تعلق الوجوب، مر عندنا بعد زمن تعلق الوجوب، بعد ما قعدت الحين نشرح المقصود. خب، بعد تعلق الوجوب توفي، خب، نقول أخرج الزكاة من أمواله، هذه كدين تكون في ذمته. خب، لو مات قبل تعلق الزكاة، يعني قبل أن يصير الرطب تمرا مثلي، ما هذا نقول لا يجب إخراج الزكاة من أمواله. خب، هذا النقي يوزع على الورثة. خب، إما أن يكون نصيب كل وارث يصل إلى النصاب، افترض أن النقل عدد ضخم جدا بحيث أن ثلاثة أولاد كل ولد من هؤلاء الثلاثة يصل نصيبه إلى النصاب، نقول يجب على كل منهما الزكاة. ليش؟ لأنها وصلت إلى زمان التعلق وهي في ملكه، حين زمن التعلق ألم تكن في ملكه؟ خب، يكفي. هنا ما عندنا شرط الحول في الغلاف الأربع، قلنا في الغلاف الأربع ما عندنا شرط الحول، عندنا شرط شنو؟ زمان التعلق. خب، يقول أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد من الوراث النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم، وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، صحيح؟ وإن بلغ نصيب بعضهم دون بعض دون نصيب الآخر اشترط الأخ أقوى أخت الورثة الأخ نصيبه يصل إلى النصاب، الأخت نصيبها لا يصل إلى النصاب لأنها تأخذ أقل، للذكر مثل حظ الأنثيين. خب نقول الذكر يجب عليه أن يزكي، البنت لا يجب عليها أن تزكي. خب وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر. خب إذا الجميع لم يصل نصيبهم إلى الزكاة، يعني الأول نصيبه لا يصل إلى الزكاة، الثاني نصيبه لا يصل، الثالث هكذا، يقول لا يجب الزكاة لا على الأول ولا على الثاني ولا الثالث وهكذا. إذا المعيار أن الوارث إذا كل وارث وارث نلحظه، نقول إذا وصل نصيبه إلى النصاب يجب عليه الزكاة وإلا فلا. اتضحت المسألة؟ وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم. هذا التعبير قلنا دائما يعبر هذا التعبير، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم يعني أي واحد منهم لم يبلغ نصيبه، لم تجب على أي واحد منهم يعني. وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة. البستان ملك للشيخ عون صحيح؟ أنا وشيخ محمد رضا اشترينا البستان من الشيخ عون قبل زمن التعلق. خب ننظر إذا كان نصيب الشيخ محمد رضا ونصيبي ونصيب كل واحد منا يبلغ إلى النصاب، نفس الشان السابق هو يأتي هنا بعينه، نصير كالورثة يعني. كما أن الوارث شنه إذا كان نصيبه يصل إلى النصاب يجب عليه الزكاة أيضا نحن. أو شيخ عون وهبنا البستان أيضا الكلام هو الكلام، إن كان نصيب الموهوب أو المستري يصل إلى النصاب يجب عليه الزكاة وإلا فلا. القسمة غير دخيلة في التملك، القسمة غير دخيلة في التملك، القسمة تعين فقط. خب يعني يتملكون لكن على نحو الإشاعة. خب إذا اختلفت أنواع الغلة نقرأه ونوضح عند المسألة اللي بعدها، لأن المسألة اللي بعدها معقدة شوي. إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والرديء عن الرديء. خب يعني الغلة بعضها رديء وبعضها جيد، بعضها جيد وبعضها أجود. خب يقول إذا كان هذا جيد وهذا أجود، يعني اثنينهم جيدين لكن هذا جيد وذاك أجود، يقول يجوز دفع الجيد عن الأجود ما يضر. لكن إذا كان رديء وأرجع توجه، يقول يشكل الرديء عن الرديء، افترض أنه كله رديء، كلها حنطة رديئة، يجوز دفعها، دفع هذا الرديء عن هذا الرديء. لكن دفع الرديء عن الأربع عن الأشد سوءا لا يصح. عفوا دفع الأربع عن الرديء لا يصح، يعني الأكثر سوءا عن السيء لا يصح. الخفتون إذا يفرق بين الجيد والأجود وبين الرديء والأربع. في الجيد والأجود يجوز دفع الجيد عن الأجود، أما في الرديء والأربع لا يجوز دفع الأربع عن الرديء. ما صباح؟ الآن يقول يجوز دفع الجيد، لا أوضح بعد، يجوز دفع الجيد عن الأجود والرديء عن الرديء. خب هل يجوز دفع الرديء عن الجيد أو الأربع عن الرديء؟ نفس الملاح والملاح. يقول وفي جواز ذلك إشكال، والأحوط وجوبا عدم الدافع، يعني لا ترفع الرديء عن الجيد، الأحوط وجوبا أن لا ترفع الحنطة الرديئة عن الحنطة الجيدة. طب مسألة 1130 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.